السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذه قراءة في عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. الحديث الخامس والأربعون، عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لما انتهى رحمه الله تعالى من الطهارة وما يتعلق بها، شرع في بيان أعظم ركن بعد الشهادتين وهو الصلاة، فقال: كتاب الصلاة، أبواب باب المواقيت. والصلاة لغة هي الدعاء، ومنه قول الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومنه أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم أخاه فإن كان صائما إن شاء طعم وإن شاء صلى. وصلى هنا يعني دعا. وأما اصطلاحا أقوال أو شرعا، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلوات الخمس أعظم الأركان مطلقا العملية، وأعظم الأركان بعد الشهادتين. لابد أن تقيد بعد الشهادتين، ولكن لو قلت الأركان العملية لك أن تقول: إن الصلاة أعظم الأركان العملية. وأما لو أطلقت الصلاة أعظم الأركان كما فعل الشيخ الألباني رحمه الله في إحدى طبعات صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير تسليم كأنك ترى، وانتقده في ذلك العلامة حموري بن عبد الله التوجلي، وقال: ينبغي أن يقيد فيقول بعد الشهادتين، لأن أعظم الأركان مطلقا هما الشهادتان، أو هو الشهادتان. فهي أعظم أركان الإسلام العملية، وأعظم الأركان بعد الشهادتين، ولذلك فرضت في السماء السابعة دون واسطة الوحي. أوحى الله عز وجل بها لنبيه عليه السلام في ليلة المعراج، وكانت أولا 50 صلاة. ثم من لا يزال نبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين الله عز وجل وبين موسى عليه السلام حتى بقيت 50 في الأداء و50 في الأجر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي عليه السلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. وقال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيله. وهذا يدل على عظمة الصلاة. تنتفي الإخوة مع تركها وترك التوحيد. فإن تابوا يعني من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإخوانكم في الدين. ومع ذلك والعياذ بالله، بعض الناس لا سيما في مجتمع النساء والشابات منهن، تجد بعض النساء لا تصلي، وربما لا يهتم ولي الأمر بهذا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن زوجتك وعن أولادك، ستسأل عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما المواقيت، فالمواقيت على نوعين: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، وكذلك في الحج المواقيت المكانية كم؟ ميقات 5، 4 وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، وواحد تنازع فيه هل وقته عمر كما جاء في البخاري أم وقته النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذات عرق ميقات أهل العراق. أما ميقات أهل مصر وهو الجحفة ويقال له الآن رابغ وهي بلدة في البحر، وميقات أهل المدينة ويقال له ذو الحليفة ويقال له الآن أبيار علي، وميقات أهل نجد، ونجد هي الرياض والخرج وما حاذاها، فهذه تسمى الرياض، وميقاتهم هو السيد الكبير وكان يسمى قبل قرن المنازل، وميقات أهل اليمن هو يلملم ويسمى الآن بالسعدية، وميقات أهل العراق هو ذات عرق. وفي البخاري أن عمر هو الذي وقته، وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقته، قال عليه السلام هن لهن، وكما حديث ابن عباس في الصحيح هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمحله من حيث أنشأ، يعني الحج. أما العمرة فلابد أن يخرج خارج هذه المواقيت أو خارج الحل، فهذه مواقيت تسمى مواقيت مكانية، وهناك مواقيت زمانية. فمواقيت الحج الزمانية ما هي؟ ها؟ ذي الحجة لا إشكال فيه، شوال وذو القعدة وذو الحج، فمن اعتمر ونوى التمتع ولو من شوال يبقى على إحرامه إلى أن ينتهي من أعمال الحج في اليوم العاشر الذي هو يوم الحج الأكبر إذا كان متمتعا. لو كان قارنا بقي على حجه على إحرامه إلى يوم العيد. نعم ماذا فيه؟ لا، المواقيت الزمانية شوال وذو القعدة لا تعلق لها بالمكان، زمن وقت. أما هذه المواقيت المذكورة هنا في الصلاة مواقيت زمانية، المواقيت الزمانية، وقت الصبح وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب وقت العشاء. نعم إلى الكتف، نعم يعني اليد تطلق من أطراف الأصابع إلى الرسغين أو من أطراف الأصابع إلى الكتف، نعم، ولكل منهما إطلاق. فاليد في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وغير اليد في السرقة، قال الله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يعني إلى الرسغين لا إلى المرفقين. نعم ففي هذا الحديث الرابع، قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع والأربعون. وقبل ذلك نقول إن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، بحيث أن الإنسان إذا صلى قبل دخول الوقت وبان له أن الوقت لم يدخل بعد يجب عليه أن يعيد الصلاة. وأما ما جاء في مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفة صلى الفجر في غير وقتها، المراد غير وقتها المعتاد، وليس المراد غير وقتها يعني غير وقت دخولها، لا، وإنما غير وقتها يعني بكر بها جدا في أول وقتها إذا دخل الوقت، حتى يتفرغ لماذا؟ للدعاء، حتى يتفرغ للدعاء، لأنه سيقف عند المشعر الحرام يدعو ربه جل وعلا قبل أن تطلع الشمس ينفر من مزدلفة مخالفة للمشركين. نعم. يقول الحديث 44 عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال. وهذا هو العلم أيها الإخوة، لابد الإنسان أن يذكر شيوخه وعلماءه، بهم يتحصن بعض الله عز وجل، لابد الإنسان. هذا يقول حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وما أدراك ما عبد الله بن مسعود؟ حبر من أحبار هذه الأمة، لما جاء يتكفأ الأرض يوما وراه عمر وكان في مجلس من الصحابة قال لقد جاءكم وعاء ملئ علما، يعني عبد الله بن مسعود، وكان قليل الصيام نحيف البدن رضي الله عنه. ولما صعد شجرة فظهرت دقة ساقيه قال النبي عليه السلام أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما أوزن عند الله من جبل أحد. لما قاله النبي كما في الصحيحين يا ابن أم عبد اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتح النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك، في رواية غمزني رجل فنظرت، وفي رواية فنظرت فإذا عيناه تذرفان دمعا. فكان حسن الصوت، ويوجد في إجازة حفص ابن سليمان عن عاصم ابن أبي النجود وإلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل. هذا على أن الإنسان يسأل عما ينفعه. في هذه الأيام بعض الناس ربما يسأل عن شيء لا فائدة منه، أو شيء من نافلة القول، علمه أو جهله سواء، فهذا يكره مثل هذا السؤال، أنه إضاعة للوقت بلا فائدة. وهذا يعني عبد الله بن مسعود يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وقد تنازع العلماء في هذا الحديث، لأن قوله أولا الصلاة على وقتها يعني الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وهنا ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. ومرة أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا الجهاد في سبيل الله، ومرة أجاب بر الوالدين، فتنازع العلماء في ذلك، فقيل إن هذا عبادة الوقت، وقيل إن هذا خاص بهذا الشخص، يعني شخص جاء وعنده تقصير في الصلاة مثلا فيقال أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. شخص جاءك وتعلم أنه عاق لوالديه يسألك أحب الأعمال إلى الله، تقول بر الوالدين. شخص جاءك وهو كسلان في الجهاد في سبيل الله، تقول الجهاد في سبيل الله، تحفزه على ذلك. وقيل إن هذا عبادة الوقت، لأن المفضول أحيانا ربما يكون فاضلا، فأفضل الذكر قراءة القرآن، ومع ذلك إذا أذن المؤذن يكون ترداد الأذان أفضل من قراءة القرآن. لماذا؟ لا، لأنها عبادة الوقت. ومن وفق لهذا الفقه نال خيرا كثيرا، يهتم بعبادة الوقت. أنت الآن في العشر الأواخر من رمضان، أفضل ما تفعله هو القرآن والذكر والتوبة بعد المفروضات. ولذلك كان السلف كالإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة إذا دخل شهر رمضان ودعوا كتب الحديث واتجهوا للقرآن، فكان لبعضهم ختمة ولبعضهم ختمتين في اليوم والليلة، وأكثرهم كان يختم كل سبع وبعضهم كل ثلاث. نعم، فالاهتمام بعبادة الوقت أمر مهم. نعم. وهذا الحديث فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، أي الأعمال أحب إلى الله. وممن نفى هذه الصفة عن الله عز وجل من الجهمية
والأشاعرة أولوها فقالوا المحبة إرادة الخير، وهذا باطل.
نعم.
الحديث 46 عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن.
وهذا يدل على جواز. اقرأ واحدة واحدة. عن عائشة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات.
فيشهد ولا فتشهد؟ نعم. نعم. وفي نسخة فتشهد. نعم.
فتشهد معه نساء من المؤمنات.
نعم. وهذا يدل على جواز خروج المرأة للصلاة، ولكن هذا في المسجد، ولكن هذا بشرطين: الأول إذن الزوج، والثاني أمن الفتنة. أمن الفتنة، إذا كان يؤمن عليها الفتنة لا مانع أن تذهب إلى المسجد. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وبيوتهن خير لهن، فأول الحديث ماذا؟ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وقالت له امرأة كما في الصحيح: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت ذلك، ولصلاتك في بيتك خير من صلاتك معي. لكن لو كان هناك طلب علم مثلا فإنه لا مانع إذا كان هناك أمن وأذن الزوج أن تخرج المرأة لطلب العلم أو للصلاة فقط، إذا أمنت على نفسها وأمن عليها زوجها وأذن لها تخرج للصلاة. وهذا يدلك على أن المرأة لا تخرج بدون إذن زوجها. وأما ما أفتى به ياس برهامي أن المرأة تحاول تحتال لتخرج للانتخابات البرلمانية لتصوت على الدستور، فهذا من أفسد. هذه فتوى ينبغي أن تقلب تاؤها سينا فتصير فسوى وليست فتوى، فهذا من جهل الرجل العجيب والعياذ بالله، هذا جهل غريب. أصلا تصوت على البرلمان لا يجوز، كيف تحتال المرأة لكي تخرج من بيتها؟ ولا يصح لها أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها للصلاة، للعبادة، لتركع وتسجد. فين؟ بين يدي الله في المسجد. كيف تحتال وتكذب وتلعب على زوجها لتخرج للتصويت على البرلمانات والدساتير؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. فتشهد معه نساء من المؤمنات يدل على جواز خروج المرأة للصلاة، ولكن بإذن الزوج كما قال الفقهاء وأمن الفتنة. نعم.
متلفعات بمروطهن.
متلفعات بمروطهن يعني متلففات، يعني غطين أبدانهن من رأسها إلى ظفر قدميها، لا يظهر منهن شيئا. وهذا جاء أيضا مفسرا عند البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن المعلقة فاعتجرن بها وخرجن خلف رجالهن كأنهن الغربان، يعني سود لا يرى منهن شيئا. هذا يدل أن حجاب المرأة يجب أن لا يكون زينة في نفسه، كما ذكر العلماء من شروط الحجاب أن لا يكون زينة في نفسه. النساء لا يلبسن أحمر وأخضر وأصفر وألوان يعني فاقعة تجذب عيون الرجال إليهن، هذا مخالف، هذا الحجاب مخالف شرعا. ولو كان ساترا واسعا فضفاضا إلا أنه فقد شرطا، وهو ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون زينة في نفسه، أو يوضع على العباء أشياء من ذهبية أو فضية تلفت أعين الناس إليها، هذا أيضا لا يجوز أبدا، وهذا أمر من المنكرات التي يجب إنكارها. ولا يجوز بيع مثل هذه العباءات للنساء اللائي يخرجن بها حتى يجذب الرجال إليهن. نعم.
قال: ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس.
ما يعرفهن أحد من الغلس، وهذا يدل على أن الناس كان يبكر بصلاة الفجر أم يؤخرها؟ ها؟
يبكر، لأن الغلس التغليس هي الظلمة، فيشرع الصلاة في أول وقتها. وربما كان يسفر جدا عليه السلام، يعني هذا أحيانا وليس دائما، ليس دائما التأخير، وإنما الأفضل هو الصلاة في أول وقتها حتى لا يعرفهن أحد من الغلس. هذا يدل على أن الجو كان مظلما أم نهارا مضيئا، كان مظلما لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني فيه ظلمة ليس إضاءة. نعم.
الحديث 47 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم
ولا يجوز المرأة أن تضع طيبا أو بخورا، ومن وضعت طيبا أو بخورا فلا تحضرن معنا صلاة العشاء الآخرة. وإذا وضعت المرأة طيبا فخرجت ليشم الرجال ريحها إلا كانت زانية، إلا كانت كذا وكذا، وفي رواية زانية. وبعض النساء تقول هذا السائق يسوق بي، يعني في بعض البلدان العربية الأثرياء منهن مع الأسف، بدل ما نشكرن الله على نعمة المال والسيارات والخدم والسائقين، تقول نعم أنا لا أضع طيبا ولكن السائق هذا يعني يذهب ويجي ولن يهتم. لا، السائق هذا رجل، هو رجل ولا عمود جدار؟ رجل عنده طاقة وعنده شهوة، وقد يحرك العطر أنفه وشهوته، فلا يجوز وضع الطيب حتى ولو كان أمام السائق أو الخادم، بل أكثر المصائب تأتي من السائقين والخادمين والخادمات، أكثر المصائب في هذه البلاد العربية مع الأسف التي فيها ثراء مادي تقع بسبب هؤلاء، لأنه لا متابعة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قيل له أرأيت الحم، والحم هو قيل أخو الزوج وقيل قريب الزوج، أرأيت الحم، يعني أخويا يدخل بيتي ويخرج وأنا غير موجود، أخويا شك في أخوك؟ شك في أخوك. قال صلى الله عليه وسلم: الحم والموت. لماذا؟ لا أحد يشك فيه وقد تقع الفتنة منه. قال عليه الصلاة والسلام: الحم والموت، يعني كالموت، هو الموت. فينبغي الحرص والحفاظ على الأعراض. نعم. لا مانع إن كان ظاهره أنها تستعمله في البيت لزوجها، لا مانع، أما إن كان ظاهره أنها تستعمله في الخارج فلا يبيع لها. كموس الحلاقة، واحد جاء يطلبه ليحلق لحيته لا يباع له، واحد جاء ليستعمله فيما أبيع. نعم. لا يضع لها طيب، لا يجوز أبدا. يمكن أن تروح الريحة على الآن فقط، لا يلزم أن يضع طيب على الجسد. نعم.
الحديث السابع
على يده، على يده هو يعني، لا يعني تطلع على يده يضع عليه، هذه عدة منكرات أصلا، ولا تضع من فوق القفازات، من فوق القفازات هذه مصيبة أخرى، تضع اليد وقد يكون فيها الحناء وقد يكون فيها الخواتم، هذه فتنة أخرى. ولو كان معها رجل فهو رجل ديوث لا غيرة له على أهله، كيف يسمح رجل يضع الطيب على يد امرأته؟ هذا ديوث ليس عنده غيرة والعياذ بالله. وكل الحيوانات تغار. في الصحيح أن قردا زنى فاجتمعت عليه القرود فرجموا.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذه قراءة في عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. الحديث 45 عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لما انتهى رحمه الله تعالى من الطهارة وما يتعلق بها، شرع في بيان أعظم ركن بعد الشهادتين وهو الصلاة، فقال كتاب الصلاة أبواب باب المواقيت. والصلاة لغة هي الدعاء، ومنه قول الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومنه أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم أخاه فإن كان صائما إن شاء طعم وإن شاء صلى. وصلى هنا يعني دعا. وأما اصطلاحا أقوال أو شرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلوات الخمس أعظم الأركان مطلقا العملية، وأعظم الأركان بعد الشهادتين. لا بد أن تقيد بعد الشهادتين، ولكن لو قلت الأركان العملية لك أن تقول إن الصلاة أعظم الأركان العملية. وأما لو أطلقت الصلاة أعظم الأركان كما فعل الشيخ الألباني رحمه الله في إحدى طبعات صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير تسليم كأنك ترى، وانتقده في ذلك العلامة حمود بن عبد الله التوجلي، وقال ينبغي أن يقيد فيقول بعد الشهادتين، لأن أعظم الأركان مطلقا هما الشهادتان أو هو الشهادتان. فهي أعظم أركان الإسلام العملية وأعظم الأركان بعد الشهادتين، ولذلك فرضت في السماء السابعة دون واسطة الوحي. أوحى الله عز وجل بها لنبيه عليه السلام في ليلة المعراج، وكانت أولا 50 صلاة. ثم من لا يزال نبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين الله عز وجل وبين موسى عليه السلام حتى بقيت 50 في الأداء و50 في الأجر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي عليه السلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وقال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيله. وهذا يدل على عظمة الصلاة. تنتفي الإخوة مع تركها وترك التوحيد. فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومع ذلك والعياذ بالله بعض الناس لا سيما في مجتمع النساء والشابات منهن تجد بعض النساء لا تصلي، وربما لا يهتم ولي الأمر بهذا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن زوجتك وعن أولادك، ستسأل عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما المواقيت فالمواقيت على نوعين: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. وكذلك في الحج المواقيت المكانية كم؟ ميقات 5، 4 وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، وواحد تنازعوا فيه هل وقته عمر كما جاء في البخاري أم وقته النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذات عرق ميقات أهل العراق. أما ميقات أهل مصر وهو الجحفة ويقال له الآن رابغ، وهي بلدة في البحر.
وميقات أهل المدينة ويقال له ذو الحليفة ويقال له الآن أبيار علي، وميقات أهل نجد، ونجد هي الرياض والخرج وما حاذاها، فهذه تسمى الرياض، وميقاتهم هو السيد الكبير وكان يسمى قبل قرن المنازل، وميقات أهل اليمن هو يلملم ويسمى الآن بالسعدية، وميقات أهل العراق هو ذات عرق. وفي البخاري أن عمر هو الذي وقته، وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقته، قال عليه السلام هن لهن، وكما في حديث ابن عباس في الصحيح هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من حيث أنشأ، يعني الحج. أما العمرة فلابد أن يخرج خارج هذه المواقيت أو خارج الحل، فهذه مواقيت تسمى مواقيت مكانية، وهناك مواقيت زمانية. فمواقيت الحج الزمانية ما هي؟ ها؟ ذي الحجة لا إشكال فيه، شوال وذي القعدة وذي الحجة، فمن اعتمر ونوى التمتع ولو من شوال يبقى على إحرامه إلى أن ينتهي من أعمال الحج في اليوم العاشر الذي هو يوم الحج الأكبر إذا كان متمتعا، لو كان قارنا بقي على حجه على إحرامه إلى يوم العيد. نعم ماذا فيه؟ لا، المواقيت الزمانية شوال وذو القعدة لا تعلق لها بالمكان، زمن وقت. أما هذه المواقيت المذكورة هنا في الصلاة مواقيت زمانية، المواقيت الزمانية، وقت الصبح وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب وقت العشاء. نعم نعم إلى الكتف، نعم يعني اليد تطلق من أطراف الأصابع إلى الرسغين أو من أطراف الأصابع إلى الكتف، نعم، ولكل منهما إطلاق. فاليد في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وغير اليد في السرقة، قال الله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني إلى الرسغين لا إلى المرفقين. نعم ففي هذا الحديث الرابع، قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع والأربعون. وقبل ذلك نقول إن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، بحيث أن الإنسان إذا صلى قبل دخول الوقت وبان له أن الوقت لم يدخل بعد يجب عليه أن يعيد الصلاة. وأما ما جاء في مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفة صلى الفجر في غير وقتها، المراد غير وقتها المعتاد، وليس المراد غير وقتها يعني غير وقت دخولها، لا، وإنما غير وقتها يعني بكر بها جدا في أول وقتها إذا دخل الوقت، حتى يتفرغ لماذا؟ للدعاء، حتى يتفرغ للدعاء، لأنه سيقف عند المشعر الحرام يدعو ربه جل وعلا قبل أن تطلع الشمس ينفر من مزدلفة مخالفة للمشركين. نعم. يقول الحديث الرابع والأربعون عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال، وهذا هو العلم أيها الإخوة، لابد الإنسان أن يذكر شيوخه وعلماءه، بهم يتحصن بعض الله عز وجل، لابد الإنسان. هذا يقول حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وما أدراك ما عبد الله بن مسعود؟ حبر من أحبار هذه الأمة. لما جاء يتكفأ الأرض يوما وراه عمر وكان في مجلس من الصحابة قال: لقد جاءكم وعاء ملئ علما، يعني عبد الله بن مسعود، وكان قليل الصيام نحيف البدن رضي الله عنه. ولما صعد شجرة فظهرت دقة ساقيه قال النبي عليه السلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما أوزن عند الله من جبل أحد. لما قاله النبي كما في الصحيحين: يا ابن أم عبد اقرأ علي القرآن، قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتح النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. وفي رواية: غمزني رجل فنظرت، وفي رواية: فنظرت فإذا عيناه تذرفان دمعا. فكان حسن الصوت، ويوجد في إجازة حفص ابن سليمان عن عاصم ابن أبي النجود وإلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ هذا على أن الإنسان يسأل عما ينفعه. في هذه الأيام بعض الناس ربما يسأل عن شيء لا فائدة منه، أو شيء من نافلة القول، علمه أو جهله سواء، فهذا يكره مثل هذا السؤال، أنه إضاعة للوقت بلا فائدة. وهذا يعني عبد الله بن مسعود يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وقد تنازع العلماء في هذا الحديث، لأن قوله أولا: الصلاة على وقتها، يعني الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وهنا ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. ومرة أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا الجهاد في سبيل الله، ومرة أجاب بر الوالدين، فتنازع العلماء في ذلك. فقيل إن هذا عبادة الوقت، وقيل إن هذا خاص بهذا الشخص، يعني شخص جاء وعنده تقصير في الصلاة مثلا فيقال: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. شخص جاءك وتعلم أنه عاق لوالديه يسألك: أحب الأعمال إلى الله؟ تقول: بر الوالدين. شخص جاءك وهو كسلان في الجهاد في سبيل الله، تقول: الجهاد في سبيل الله، تحفزه على ذلك. وقيل إن هذا عبادة الوقت، لأن المفضول أحيانا ربما يكون فاضلا، فأفضل الذكر قراءة القرآن، ومع ذلك إذا أذن المؤذن يكون ترداد الأذان أفضل من قراءة القرآن. لماذا؟ لا، لأنها عبادة الوقت. ومن وفق لهذا الفقه نال خيرا كثيرا، يهتم بعبادة الوقت. أنت الآن في العشر الأواخر من رمضان، أفضل ما تفعله هو القرآن والذكر والتوبة بعد المفروضات. ولذلك كان السلف كالإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة إذا دخل شهر رمضان ودعوا كتب الحديث واتجهوا للقرآن، فكان لبعضهم ختمة ولبعضهم ختمتين في اليوم والليلة، وأكثرهم كان يختم كل سبع، لبعضهم كل ثلاث. نعم، فالاهتمام بعبادة الوقت أمر مهم. نعم. وهذا الحديث فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل: أي الأعمال أحب إلى الله. وممن نفى هذه الصفة عن الله عز وجل من الجهمية والأشاعرة تأولوها، فقالوا: المحبة إرادة الخير، وهذا باطل. نعم.
الحديث 46. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن.
وهذا يدل على جواز. اقرأ واحدة واحدة. عن عائشة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات.
فيشهد ولا فتشهد؟
نعم نعم وفي نسخة فتشهد نعم
فتشهد معه نساء من المؤمنات.
نعم وهذا يدل على جواز خروج المرأة للصلاة ولكن هذا في المسجد ولكن هذا بشرطين: الأول إذن الزوج والثاني أمن الفتنة. أمن الفتنة إذا كان يؤمن عليه الفتنة لا مانع أن تذهب إلى المسجد. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن فأول الحديث ماذا؟ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وقالت له امرأة كما في الصحيح: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت ذلك، ولصلاتك في بيتك خير من صلاتك معي. لكن لو كان هناك طلب علم مثلا فإنه لا مانع إذا كان هناك أمن وأذن الزوج أن تخرج المرأة لطلب العلم أو للصلاة فقط إذا أمنت على نفسها وأمن عليها زوجها وأذن لها تخرج للصلاة. وهذا يدلك على أن المرأة لا تخرج بدون إذن زوجها. وأما ما أفتى به ياس برهامي أن المرأة تحاول تحتال لتخرج الانتخابات البرلمانية لتصوت على الدستور فهذا من أفسد، هذه فتوى ينبغي أن تقلب تاؤها سينا فتصير فسوى وليست فتوى، فهذا من جهل الرجل العجيب والعياذ بالله، هذا جهل غريب. أصلا تصوت على البرلمان لا يجوز، كيف تحتال المرأة لكي تخرج من بيتها؟ ولا يصح لها أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها للصلاة للعبادة لتركع وتسجد فين؟ بين يدي الله في المسجد. كيف تحتال وتكذب وتلعب على زوجها لتخرج للتصويت على البرلمانات والدساتير؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. فتشهد معه نساء من المؤمنات يدل على جواز خروج المرأة للصلاة ولكن بإذن الزوج كما قال الفقهاء وأمن الفتنة. نعم.
متلفعات بمروطهن.
متلفعات بمروطهن يعني متلففات، يعني غطين أبدانهن من رأسها إلى ظفر قدميها لا يظهر منهن شيئا. وهذا جاء أيضا مفسرا عند البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدن إلى مروطهن المعلقة فاعتجرن بها وخرجن خلف رجالهن كأنهن الغربان، يعني سود لا يرى منهن شيئا. هذا يدل أن حجاب المرأة يجب أن لا يكون زينة في نفسه، كما ذكر العلماء من شروط الحجاب ألا يكون زينة في نفسه. النساء لا يلبسن أحمر وأخضر وأصفر وألوان يعني فاقعة تجذب عيون الرجال إليهن، هذا مخالف، هذا الحجاب مخالف شرعا. ولو كان ساترا واسعا فضفاضا إلا أنه فقد شرطا وهو ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون زينة في نفسه، أو يوضع على العباء أشياء من ذهبية أو فضية تلفت أعين الناس إليها، هذا أيضا لا يجوز أبدا، وهذا أمر من المنكرات التي يجب إنكارها. ولا يجوز بيع مثل هذه العباءات للنساء اللائي يخرجن بها حتى يجذب الرجال إليهن. نعم.
قال: ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس.
ما يعرفهن أحد من الغلس، وهذا يدل على أن النبي كان يبكر بصلاة الفجر أم يؤخرها؟ ها؟ يبكر، لأن الغلس التغليس هي الظلمة، فيشرع الصلاة في أول وقتها. وربما كان يسفر جدا عليه السلام، يعني هذا أحيانا وليس دائما، ليس دائما التأخير، وإنما الأفضل هو الصلاة في أول وقتها حتى لا يعرفهن أحد من الغلس. هذا يدل على أن الجو كان مظلما أم نهارا مضيئا؟ كان مظلما، لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني فيه ظلمة ليس إضاءة. نعم.
الحديث 47 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
ولا يجوز المرأة أن تضع طيبا أو بخورا, ومن وضعت طيبا أو بخورا فلا تحضرن معنا صلاة العشاء الآخرة. وإذا وضعت المرأة طيبا فخرجت ليشم الرجال ريحها إلا كانت زانية, إلا كانت كذا وكذا, وفي رواية زانية. وبعض النساء يقول تقول هذا السائق يسوق بي, يعني في بعض البلدان العربية الأثرياء منهن مع الأسف, بدل أن نشكرن الله على نعمة المال والسيارات والخدم والسائقين تقول نعم أنا لا أضع طيبا ولكن السائق هذا يعني يذهب ويجي ولن يهتم. لا, السائق هذا رجل, هو رجل ولا عمود جدار؟ رجل عنده طاقة وعنده شهوة وقد يحرك العطر أنفه وشهوته, فلا يجوز وضع الطيب حتى ولو كان أمام السائق أو الخادم, بل أكثر المصائب تأتي من السائقين والخادمين والخادمات. أكثر المصائب في هذه البلاد العربية مع الأسف التي فيها ثراء مادي تقع بسبب هؤلاء لأنه لا متابعة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام قيل له أرأيت الحم, والحم هو قيل أخو الزوج وقيل قريب الزوج, أرأيت الحم يعني أخويا يدخل بيتي ويخرج وأنا غير موجود, أخويا شك في أخوك؟ شك في أخوك؟ قال صلى الله عليه وسلم الحم والموت. لماذا؟ لا أحد يشك فيه وقد تقع الفتنة منه. قال عليه الصلاة والسلام الحم والموت يعني كالموت, هو الموت. فينبغي الحرص والحفاظ على الأعراض. نعم. لا مانع إن كان ظاهره أنها تستعمله في البيت لزوجها لا مانع, أما إن كان ظاهره أنها تستعمله في الخارج فلا يبيع لها. كموس الحلاقة, واحد جاء يطلبه ليحلق لحيته لا يباع له, واحد جاء ليستعمله فيما أبيع. نعم. لا يضع لها طيب, لا لا يجوز أبدا. يمكن أن تروح الريحة على الآن فقط, لا يلزم أن يضع طيب على الجسد. نعم.
الحديث
على يده, على يده هو يعني لا يعني تطلع على يده يضع عليه, هذه عدة منكرات أصلا. ولا تضع من فوق القفازات, من فوق القفازات هذه مصيبة أخرى. تضع اليد وقد يكون فيها الحناء وقد يكون فيها الخواتم, هذه فتنة أخرى. ولو كان معها رجل فهو رجل ديوث لا غيرة له على أهله, كيف يسمح رجل يضع الطيب على يد امرأته؟ هذا ديوث ليس عنده غيرة والعياذ بالله. وكل الحيوانات تغار. في الصحيح أن قردا زنى فاجتمعت عليه القرود فرجموه,